أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكما تحب ربنا وترضى. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي هذه الحلقة الخاصة بمناسبة العيد، عيد الفطر المبارك، أحب أن أقدم بين يدي هذه الحلقة التعازي لجميع آل صيدح ولأخينا وشيخنا الفاضل الأستاذ أيمن صيدح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد والده بالرحمة والرضا والرضوان، وأن يسبغ عليهم من الحمد والرضا والقبول ما هو به أهله سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، مشاهدي الأكارم، أحب أن أقدم كذلك بين يدي هذه الحلقة مقدمة يسيرة، وهو أننا لابد أن نعايش الواقع، ولابد أن نفقه الواجب المنوط بنا، فإن المسائل ينبغي أن تبنى على أساس من الواقع الصحيح. لذلك اخترت أن يكون عنوان هذه الحلقة قد أفلح المؤمنون بين يقين التمكين وتصديق المرسلين. قد أفلح المؤمنون بين يقين التمكين وتصديق المرسلين، هذا منهج، وقل إن شئت هو كذلك عنوان لسبيل لا بد أن نسلكه. الله تبارك وتعالى قد حكم بالفلاح والنجاح لحزبه الأبرار في كثير من الآيات، نجد أن الرب تبارك وتعالى قد أثبت لهم الفلاح بالفعل، فقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كذلك قال من إثبات الفلاح لهم: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال عن حزبه سبحانه وتعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والفلاح كما نعلم أيها السادة الأحبة الفضلاء دنيوي وأخروي، الفلاح دنيوي وأخروي. والله تعالى قد جمع الفلاح بنوعيه لعباده المؤمنين. نوعي الفلاح في الدنيا والآخرة ثابت للمؤمنين، فقال عن فلاحهم في الدنيا وعن تمكينهم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ووصف حزب التمكين بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا شأنهم، الذين إن مكناهم قاموا بهذه الأمور وهذه الأصول. ووصفهم بأنهم الأعلون ما داموا في معيته، ما داموا هم في معية الله يسعون لرضوان الله، يسعون لدين الله على منهاج الله ومنهاج رسول الله. فكم من ساع إلى الله قد اختار لنفسه سبيلا، واختار لنفسه مهيعا بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أنه يدافع عن الإسلام وهو يدافع عن مذهبه وعن رأيه وعن شيخه، لكن الرب تبارك وتعالى لم يجعل الأمنة والسعادة والفوز إلا لمن سلك سبيله بإحسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سعيه ولو كان قليلا سعيا مبرورا، وكان وعده وعدا حاصلا ومحققا في الدنيا والآخرة. نقول أيها الأحباب، إن من أبرز علامات هؤلاء ومن الصور التي تحفظ لهم سبيلهم وطريقهم أنهم مع الله في معية الله، ولذلك قال الرب تبارك وتعالى عن هذه المعية: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. تأمل وأنتم الأعلون ما دمتم في معية الله تبارك وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالإيمان هو يكون قطعا في معية الله تبارك وتعالى، ولا بد حتما أن يكون في رحابه سبحانه وتعالى. إذن لا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن حققنا الشرطة وكنا مع الله، إذن فإننا سيكتب لنا العلو في الدنيا والآخرة. كذلك لو لاحظنا هذه المعية وآثار هذه المعية وثمرات هذه المعية وجدناها لازمت الرسل، فأثمرت لهم النصر والفوز والعزة والتمكين. هذا موسى عليه السلام لما أمره ربه هو وهارون أن يذهب إلى فرعون، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية هي التي جعلت موسى يستنهض همة أخيه ويقوم لاثنين قياما حسنا لله تبارك وتعالى. فما نظر إلى سطوة فرعون ولا إلى جبروته، لأنهم في معية الله. ومن كان مع الله خاف منه كل شيء ولم يخف أي شيء، لأنه في رحاب العلي الأعظم، لأنه في رحاب الكبير القدير الجبار سبحانه وتعالى. من ذا يخاف وهو مع الله؟ وما أحلى الكلمة التي يقولها مشايخنا: ما أحلى العيش مع الله. وأقول كذلك: وما أعظم تلك المعية التي نعيشها ونحياها لله تبارك وتعالى وفي الله. إذن أيها الأحباب، هذه المعية هي التي صاحبت الرسل ولازمتهم، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الذين كفروا هي العليا. إذن أيها الأحباب، معية الله هذه تكون للمؤمنين إن حققوا الشرط وقاموا بالأمر الواجب عليهم. كذلك هذه المعية لم تنقطع بانقطاع المرسلين أو بموت المرسلين، بل هي باقية للصالحين أبدا. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمل هذه الخيرية لهذه الأمة. هذه الخيرية تكون لهم إن حققوا معية الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لله، حسبة لله. وقد يقول قائل، وقد يثبت مثبت، وقد يخذل مخذل، وقد يريد أن يقعدنا إنسان مخذل فيقول لنا: تقولون ذلك وأنتم في ساقة الأمم، لا ناقة لكم ولا جمل، تقول خير الأمم. نقول: يا هذا، إننا قلنا إن هذه الخيرية مشروطة بشروط. إن أدينا الشرط تم لنا المقتضى، إن قمنا بالشرط تم لنا المقتضى، إن بذلنا المهر فزنا بالعروس. هذه المعية قال الله تبارك وتعالى فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لو أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر إذن ونهينا عن المنكر إذن سنصل إلى هذا الفوز. لا تكن كأبي نواس تقطع الآية عن بقيتها وعن خاتمتها. لما مر أبو نواس وهو صاحب له على مسجد، إذا بالمؤذن يؤذن لصلاة العشاء، يؤذن المؤذن لصلاة العشاء، فقال له صاحبه: مل بنا إلى المسجد نصلي تلك الركعات أو الركيعات، ثم نذهب إلى الحان، ثم نذهب إلى الحان. فقال له أبو نواس قبل أن يتوب، قال له أبو نواس: دع المساجد للعمار تسكنها، وسر بنا إلى خمار ليسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. دع المساجد للعمار تسكنها ومل بنا إلى خمار ليسقينا ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. فمن قال كنتم خير أمة ويقف بدون الشرط أقول هذا مذهبه كمذهب أبي نواس يأتي بالشطر ويترك الشطر الآخر. الله تبارك وتعالى قد أثبت الفوز والعزة والتمكين لعباده الصالحين. اسمع إلى قوله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور هنا المقصود به جنس الكتب السماوية ليس الذي نزل على داود. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أي اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذا حققنا الصلاح فزنا بالميراث وتحقق لنا الميراث. إذن أيها الأحباب الواقع المعاين المشاهد يرد على كل مثبط وكل مخذل يريد أن يضعف أو يوهن أو يفت في عضد هذه الأمة. يقولون ذهب الإسلام وذهب أهله، تتكلمون عن ماض بعيد ذهب مع التاريخ لن يعود مجد الإسلام. أقول أبدا، إن الواقع المعاين المحس لا يثبت لنا، مع أن كلام الله لا يحتاج إلى إثبات لكن يؤكد تلك الحقيقة التي نؤمن بها أن الله تبارك وتعالى سينصر دينه وأن وعد النبي صلى الله عليه وسلم سيتحقق فينا بل ويتحقق فينا كل لحظة. وكم ألفت مؤلفات وكم دبجت مقالات في إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق نبوآته. اسمعه يقول صلى الله عليه وسلم في أشد المحن حينما اجتمع عليه العرب من جميع الأجناس من قريش وغطفان وغيرها من القبائل وأرادت أن تقضي قضاء مبرما على الإسلام وأهله، كما يشبهها بعض الفضلاء، جعلت المسلمين بين فكي أسد، بين ماضغي مفترس، بين ماضغي أسد حصور، فأتتهم من فوقهم ومن أسفل منهم، كما وصف ربنا تبارك وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمن وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الموقف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى المستقبل نظرة الآمل والواثق في ربه، حينما عرضت لهم كدية فضربها صلى الله عليه وسلم بمعوله فخرج منها شرر كثير وتفتتت أجزاء وتناصرت. إذا به صلى الله عليه وسلم ينظر في هذا الشرر فيقول الله أكبر، ضرب الصخرة بمعوله خرج الشجر خرج الشرر ثم بعد ذلك تفتت الصخر وصارت كالرمال المهيلة. ينظر صلى الله عليه وسلم في هذا الشرر يقول الله أكبر فتحت رومية، ويضرب الصخرة ضربة ثانية الله أكبر فتحت قسطنطينية وأرى قصورها الحمراء بين يدي هاتي، يضرب الضربة الثالثة الله أكبر فتحت فارس وأرى مدائنها من مكاني هذا. فينظر بعض المنافقين إلى بعضهم كأنه يغمز على النبي ويقولون يعدنا ملك قصر وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لحاجته من شدة ما نزل به من خوف، لكن وعد الله تحقق ولكن وعد النبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق. فقال لهم زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هل تحقق ذلك؟ نعم تحقق. لو ذهبت في رحلة لعمرة أو لحج إلى بيت الله الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت ألوفا وألوفا، لهجات ولغات وأشكال وألوان، منهم الأحمر والأصفر والأبيض والأسمر وما بين ذلك، لغات كلها أتت لأي شيء، أتت تسبح ربها وتصلي على نبيها تشهد لله بالوحدانية ولنبي بالرسالة. من الذي جمع هذه الجموع ومن الذي دفعها إلى بيت الله الحرام؟ من الذي جعلها تتكبد تلك المخاطر وتتحمل تلك الصعاب؟ بعضهم يقدم للحج أو العمرة سنوات حتى يفوز، حتى يفوز بمكان فيها، يحجز من سنوات ويبكي الدموع بل يكاد قلبه ينفطر إذا رد أو منع من الذهاب إلى بيت الله الحرام وإلى الحج. من الذي جمع هذه الجموع؟ من الذي فتح هذه الفتوح؟ إنه نصر الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وتحقق ذلك. تسمع بالمسلمين في جزر القمر، ربما لم تذهب إليها، في هناك في الهنود الحمر والأمريكان والصين، كل هذه الدول، كل هذه الدول، بل بلاد الإسلام، بلاد طاطرستان وغيرها كما استكلم بعد ذلك، فيها من آيات الله العجيبة، الاتحاد السوفيتي، وإن شاء الله النهضة الإسلامية التي بدأت تدب فيه، أشياء عجيبة كلها مصدقات وكلها تزيدنا إيمانا على إيماننا بصدق وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. بننظر في هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجد اليقين الراسخ والإيمان الثابت الذي يطاول الجبال الشم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر خلفه وكان قلما يلتفت، فيرى سراك بن مالك الجعشمي من بني جشعم أو جعشم، يأتي سراك بن مالك هذا يتتبع آثار النبي ويمشي خلف النبي طمعا في الجائزة التي أعدتها القريش لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر ينبه النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، كأنه على موعود من الله يراه أمامه. وأبو بكر يتلفت يمنة ويسرى، ماذا سيفعل هذا الغشوم بنا؟ لا أخشى على نفسي ولكني أخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلتفت النبي إلى التفاته، التفاتة مبتسم، كأنه يقول وعدوك 100 ناقة ما أهونها من جائزة لو علمت الجريمة التي تقصدها، إنك تريد أو تقصد إلى إطفاء النور، النور الذي صبه الله تبارك وتعالى على هذا النبي صلى الله عليه وسلم كي يحيي به العالمين، مقابل 100 ناقة تريد الاقتراب أو إيذاء أو أسر هذا النبي، لن تستطيع، فإن معي وعدا من الله والله يعصمك من الناس. فلما اشتد قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ما ازداد النبي إلا ثقة في الله وفي وعد الله، وكله يقين أن الله ناصره، وأن الله عز وجل منجز له ما وعده، وأنه سيكون له مدينة يتفتق منها كل خير إلى العالمين، وأن هذا لن يفعل شيء. فلما اقترب سراقة أكثر ساخت قدم فرسه في الرمال، بل قال بعضهم في الصخر، فلما نزل ونزعها إذا بدخان عظيم كما في بعض الروايات يطاول السماء ففزع. ثم عودته نفسه الأمارة بالسوء لما دار في خلده الجائزة 100 ناقة من خير النوق التي عرفتها العرب، فحاول مرة ثانية وشد لجام فرسه ثم نهض للحاق برسول الله فيقع وقعة أشد من الأولى، يكبو هذا الجواد ويسقط سراقة، وهنا يدب الفزع في قلبه، ثم بعد قليل تعوده نفسه مرة ثانية ويحاول المرة الثالثة أن يلحق برسول الله وأن يحث فرسه هيا بنا إلى جائزة لم ننلها من قبل، ما بيننا وبين محمد إلا خطوات، فقم وأسرع. وهنا يسقط فرسه سقطة لا يستطيع النهوض منها، وأحس كأن الأرض تتزلزل من تحت قدمه، والرعب كأن الأرض جميعا تريد أن تلفظه من عليها أو أن تنشق وتبتلع. أحس أن كل شيء يعاديه وأنه يخاف من كل شيء، حتى من الرمال، حتى من الحجر، حتى من الصخر، ففزع وقال الأمان يا محمد، الأمان يا محمد، أمني، إن المخاوف قد أحاطت بي من كل جانب، الأمان يا محمد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اكتب له كتابا يعني فيه أمان، ثم قال له ارجع ولك سواري كسرى. سواري كسرى يعني هو في ظن سراقة أنه خرجك الهارب، أنت في صورة الهارب يعني خائف، كيف تعدني وتتكلم عن من؟ سراقة تتكلم عن كسرى أنوشروان الذي يعتبر هو أعظم إمبراطورية في العالم وقتها، ولي سواريه، لك سواري كسرى، لعل إنسانا سمى ولده كسرى من باب التفاؤل على اسم الملك مثلا، فيكون هنا سواري كسرى من نحاس أو كذا أعراب اسمه كسرى. فقال مستفسرا: يا محمد يا محمد، كسرى أنوشروان، كسرى أنوشروان لي سواريه؟ فقال النبي: نعم. فمشى وهو يزداد عجبا على عجب، عجبا مما رأى ومما يسمع. كسرى أنوشروان، محمد يعدني كسرى، يعدني سواري كسرى أنوشروان. وتحقق ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعلى يد سعد بن أبي وقاص، وأرسل بالبساط الخيالي طوله آلاف الأمطار، عليه من الزمرد والعقيق والزبرجد والذهب وغير ذلك من هذه الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، ما الله به عليم، ما ضاع منه خردلة، ما سقط منه درهم ولا أقل من ذلك، بل أتي به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة كاملا مكملا. فأخذ يفتش فيه، يفتش في دنياهم التي زينت لهم، حتى أضاعوا أنفسهم وأضاعوا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام أمين. تلك الدنيا، هذه دنياهم التي باعوا لها، باعوا من أجلها أغلى شيء، وضحوا من أجلها بكل شيء. ثم نظر في سواري كسرى وقال: أين سراقة؟ ائتوني بسراقة. فقال: ها هو يا أمير المؤمنين. فقال: يا سراقة، خذ وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما وعدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواري كسرى. تحقق وإن كان بعد زمن. بل أنت حينما تجد كذلك من موعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل دولة في العالم تسمع الآن الأذان، الأذان فتحت رومية وفارس وبلاد العالم والقسطنطينية، الكل يدوي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا كما قال الله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، فذكر النبي مرفوع، فلا يذكر الرب تبارك وتعالى إلا معه النبي صلى الله عليه وسلم، ما من بقعة في العالم إلا ويذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون باسم العزة تبارك وتعالى. بل خذ هذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والخلافة بعد، تأمل، والخلافة بعد 30 راشدة، يعني ثم يأتي بعد ذلك ملك عضوض. عد معايا بالأيام والساعات والليالي، 30 سنة. أي إنسان يعني فاز هكذا، يعني نقول واتاه الحظ فنجح في حياته، لن يستطيع أن يملك النجاح والصدق بعد مماته إلا إذا كان رسولا. يعني فرضنا أن النبي تكلم بكلام والحظ واتاه، فرضنا فرضا بعيدا وهو غير صحيح، لكن تنزلا، فهل يملك النبي صلى الله عليه وسلم الأيام التي ستأتي بعده والخلافات ويضبطها ضبطا بالسنين والأيام؟ والخلافة بعد 30 راشدة، ثم بعد ذلك ملك عظيم. تأمل، وبالسنين والساعات 30، ثم بعد ذلك يأتي الملك. من الذي علم النبي ذلك؟ ومن الذي يعني أفاده ونبأه بهذا الغيب المستقبلي؟ أليس هذا من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم التي تزيدنا إيمانا مع إيماننا؟ بل تجد كذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ستفتح عليكم مصر، مصر ستفتح عليكم مصر، بلد يزخر فيها القيراط، اتخذوا منها جندا كثيفا، فإنهم خير أجناد الأرض، لا يزالون في رباط دائم إلى يوم القيامة. وهذه بشارة من النبي أن مصر لن تنهزم أبدا. ليه؟ لأنها في رباط، لو انهزمت إذن ما فيه لك رباط ولا فيه ملازمة، فكونها في رباط أنها لا تهزم، تلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم في رباط يوم القيامة، اتخذوا منها جندا كسبا فإنهم خير أجل الأرض، واستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا. نسب هناك مع أم إسماعيل مع هاجر، والصهر هناك مع ماريا أم إبراهيم زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام 18 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تفتح مصر في خلافة عمر بن الخطاب على يد القائد المظفر عمرو بن العاص. عمرو بن العاص الحقيقة، وأنا امبارح كده براجع بعض الورقات عنه، شيء مبهر، شيء جميل، شيء رائع حقيقة. النهاردة العيال بتوع العلمانيين، عيال أيوة العيال اللي الهلافيت دول بتوع العلمانيين دول، بيقول لك بينهم وبين عمرو بن العاص خصومة. أنت بينك وبين الجبل الأشم ده أنت يعني لو قلت أنك من عالم الذر لظلمت الذر والنمل، لاشتكت النمل واشتكت إلى العالم كيف تشبهني وتشبهه بنا. لكن عمرو بن العاص عبقري، رجل من رجال محمد. طيب نشوف هذا الاتصال. طيب ماشي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
مرحبا.
كل سنة وحضرتك طيب.
الله يسلمك.
انا ممكن عايز اعرف يعني مين كسرى وقيصر، عايز اعرف عنهم يعني، وكانوا يعني علاقتهم ايه بالنبي عليه الصلاة والسلام وكدا.
طيب
ماشي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسرى ده اسم لمن يملك بلاد الفرس، ممكن يكون لي اسم اخر، لكن كل من زي مثلا كلمة فرعون، فرعون اي ملك اسمه فرعون ملك مصر، يبقى اسمه رمسيس اول، رمسيس ثاني، اسمه فرعون طالما ملك البلد دي. هناك عندهم كذلك في الفرس ملك البلاد بيسمى كسرى، وفي الروم ملك البلاد بيسمى قيصر. وعلاقتهم ايه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا احنا عارفين ان كسرى لما بلغه امر النبي صلى الله عليه وسلم وارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه، مزق هذا الكتاب، فقال الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، وبالفعل تم دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وقتله ولده. الشاهد من الكلام ان موضوع كسرى وقيصر والفتحات الاسلاميه انا ان شاء الله ربنا يسهل ونعملها لقاء، لان بالفعل انا عايز اتوسع فيها شويه، خاصه في بلاد الاتحاد السوفيتي، وبركز دلوقتي لان الفتوحات تذكرنا بهذا العبق الماضي، وتبعث فينا الأمل الجديد إن شاء الله، كما سأقرأ عليكم الآن بعض الأخبار التي ستفرح المؤمنين وتكبت المنافقين وأعداء الإسلام إن شاء الله. في خبرين كده في جريدة الجمهورية جم النهاردة متعلقين برضو بالمسائل دي، إن شاء الله ربي يكون في وقت وأقولهم، متعلقين بالاتحاد السوفيتي عموما. وطبعا تحية هتبقى مني خاصة للبلاد اللي أخرجت لنا الظاهر ببرص الذي سأتكلم عنه الآن. طب اتصل ونرجع تاني. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
مرحبا أهلا وسهلا. نعم
مساء الخير يا شيخ.
مرحبا أهلا وسهلا.
عندي سؤال.
تفضل تفضل نسمعك. اسمعوا،
نبي نعرف اعظم قائد عربي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام.
حاضر. اعظم قائد عربي. حاضر. طيب طبعا اذا كانت هناك يعني فرصة نكتب بس عشان ما يضيعش مننا. اعظم قائد عربي. حاضر. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ جلال، بارك الله فيك.
الاستاذه نزيهه.
الله
يبقى دي صوت الاستاذه نزيهه. اهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك وانت قناه الرحمه.
ربنا يبارك في عمرك
وتواضعك وادبك الرفيع. جزاك الله علما وتواضعا ورفعه، وقدرك الله على حمل هذه الامانه التي حملك اياها وجعلك من اهلها في الدنيا وفي الاخره. وبارك الله فيكم على كل ما قدمتموه في شهر رمضان، وصلى الله ان يوفقكم للخير وللخير حتى تلقوا ربكم وهو راض عنكم. اسمح لي شيخي، بعد ابنك عرست على امر مهم جدا. نعم. وهو ان هنالك اقل من الذر ومن الحشرات من يتطاول ويجسد عمالقه الامه الاسلاميه، كسيدنا عمر بن العاص وغيره من، وسيدنا بلال وسيدنا عمر، هؤلاء الذين بشروا بالجنه وهم يمشون على الارض وهؤلاء الذين رافقوا محمد وحملوا أعباء الأمة وحملوا أهم الدين وقد بلغونا الدين والإيمان والسنة والقرآن كما بلغ من رب العالمين سبحانه، فكيف نشوه صورتهم بكل هذه البساطة وننفق الأموال التي أولى بها أن تنفق على نساء المسلمين اللواتي يتعرض لشرفهن شرفهن وعرضهن ويبذل لهن المال حتى يرجعن عن دينهن ويبيع عرضهن وغيرها، واليتامى والفقراء في أمة الإسلامية نجد أن هذه الأموال تنفق على فساد الأمة لا لإصلاحها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن أريد أن أقول كلمة ولا أطيل على فضيلتكم، أن من كانوا يريدون شرا بهذه الأمة أراد الله أن يكون لها خيرا بهذه القنوات المباركة بالرحمة وبأمثالكم، فكان الله عز وجل بالمرصاد لهؤلاء، ومن حيث أرادوا المضرة والهزيمة نصرهم الله عز وجل، نصرنا نحن بكم وعلمنا ديننا وأدبنا، ونسأل الله أن تكونوا لنا شموسا بالقرآن والسنة وأن تنير الدنيا بأسرها. أريد أن أبشركم بأن الإسلام قادم بإذن الله، وأن الرحمة بلغت أوروبا، ونرى وأريد أن أبشر الشيخ محمد حسن وكل عاملين في قناة الرحمة أن هنالك أسرة بلجيكية في بروكسل أسلمت بعد متابعتها لقناة الرحمة، وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إذا كنت هتبشرين يا أستاذة نزيهة بهذه البشرات الجميلة لا تطويل براحتك، فيعني ما أسعد هذا اليوم الذي نسمع فيه أن إنسانا أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام وأخرجه من نيران الكفر وأدخله في ظلال هذا الدين العظيم. هنيئا لهذه الأسرة، وهنيئا لأسرة قناة الرحمة التي كانت سببا في بث هذا الخير في العالمين. طب اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ جلال؟
لسه لمساعدتك.
احنا اتشرفنا بسماع برنامج حضرتك والله.
الله يخليك يا أستاذ طاهر.
بصراحة ده برنامج ما شاء الله عليه، يعني بيعرفنا بعزة الدين وبعزة الإسلام.
ربنا يبارك في عمرك.
ويا ريت حضرتك تأثر عندنا حبنا للدين ده واعتزازنا بالدين وان احنا ما نفرطش فيه بسهولة.
ايوه نعم. ان شاء الله يا أستاذ طاهر.
ان شاء الله بإذن الله.
بعد العيد ان شاء الله، يعني خلاص يعني نعتبر هنبدأ في سلسلة قريبة ان شاء الله هتبقى قريبة من الواقع بإذن الله. والله المستعان.
انا عاوز اسأل حضرتك سؤال واحد يا شيخ جلال.
اتفضل.
احنا بالنسبة للامور اللي بتحصل في البلاد اللي حوالينا، ايه احنا دورنا كمسلمين للحاجة دي؟
اهو ده اللي انا بتكلم فيه النهارده.
هزميين للحاجات دي.
اهو ده اللي بتكلم فيه النهارده.
ان شاء الله باذن الله شيخ جلال.
ربنا يبارك في عمرك. عنوان الحلقة زي ما احنا قلنا قد افلح المؤمنون بين يقين التمكين وتصديق المرسلين. يعني انا ببعت لك رسالة بالراحة، بقول لك متى نفلح ويكون لنا التمكين؟ اذا صدقنا المرسلين. النهارده يا احباب يمكن في بعض الناس بتزعل مني، بس انا ما يهمنيش مسألة اللي يزعل ونفرح براحة. طبعا انا يهمني حاجة تبليغ رسالة. كيف نصر النصر ديننا؟ والله لن ينتصر هذا الدين إلا من خلال سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كل المناهج التي تقدم الآن لنصر الإسلام وفيها إبعاد الشباب عن السنة وعن العلم، والله لن تزيدنا إلا فرقة، ولن تزيدنا إلا بعدا وهزيمة. يا أحباب، هذا الدين كتب الله لا ينصره إلا من خلال سنن النبي وهدي النبي قولا وفعلا وعملا وحالا. يا أحباب، لن ينصر هذا الدين إلا بنهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا وحالا. لا نفرط في أي سنة من السنن ولو كانت صغيرة، ولا في أي شيء ولو كان في أعيننا لا يمثل شيء، فربما احتجنا إليه وربما كان دافعا. يعني أنت بمظهرك الإسلامي هذا تكون دعوة وتأييد ونصر للمنهج، لأن يرون فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لما كان يلبس الثياب البيضاء وكذا كانوا يذكرهم بالصحابة، يذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيلتفت ويسأله ما هذا اللبس، ولماذا خالفت الناس، ولماذا كذا، وما هذه اللحية، وأنت أيها المحجبة لماذا فعلت كذا، ولماذا خلفت أطرابك، ولماذا تعرضت للمضايقات. يعني السافرة والتي يعني تمشي يعني ما يتعرى منها أكثر مما يستر، هذه لا يتكلم معها ولا تناقش في أي شيء، تمر بسلام. أما التي حملت على نفسها تبليغ دينها والقيام بأمر ربها، هذه التي تعاكس، وهذه التي تناقش، وهذه التي توقف، وهذه التي تسأل، سبحان الله العظيم. لكن عموما ربما كان هذا السؤال سببا أثار بعض الناس لماذا يتمسكون بدينهم رغم هذه المضايقات؟ أقول من هنا يأتي الفتح، من هنا تظهر هذه المعادن للناس، أننا مؤمنون بالله وهذا عهد رسول الله وهذا ديننا يأمرنا بذلك. فربما كان هذا الموقف وهذا الالتزام وهذا الصبر وهذا التحمل هو مفتاح، هو مفتاح دخول ناس كثيرين في الإسلام. يعني الاضطهاد الذي يحدث أحيانا في أوروبا كان سبب في دخول آلاف في الإسلام، لما سألوا لماذا يعذبون ولماذا يصبرون، لماذا يعذبون هذا يعني، لكن لماذا يصبرون؟ لأن لهم دين. وما هو الدين وما تلك العقيدة؟ هذا يا أحباب كأن من سنن الله ومن سنن النصر أننا نحتمل، كأننا نحتمل، واحتمالنا هذا فيه آية وفيه بلاغ وفيه دعوة. صمتنا وصبرنا وجلدنا واحتمالنا لله هو من أعظم الرسالات التي نبلغها للعالم. هذا صدق. الكلام كثير، لكن الذي يبتلى ويصبر يبلغ رسالة أعظم بلاغ ويبين أعظم بيان ويبرهن للعالم أننا واثقون، واثقون بديننا، واثقون من نصر الله لنا، واثقون بموعود الله لنا في الدنيا. كما قلت في أول حلقة، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. الفلاح بنوعيه يكون للمؤمنين ولا يكون ذلك إلا للثابتين. أما الذين يتنكرون لدينهم، أما الذين يخلعون زيهم الذي أمرهم الله به من أجل تسهيل الدعوة ومن أجل كذا وكذا، هذا كلام بعيد. والأرجع أرجع أحباب إلى ما كنا فيه حتى لا ينسحب الوقت من بين يدي، فأقول أيها الأحباب، لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مصر وفتحت على يد القائد المظفر عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كانت له آية عظيم بعد ما فتح العريش ودخل من يمد البيس والمسائل دي، التقى مع الأرطبون. الأرطبون ده يعني القائد الرومي الأكبر، كان رجل جبار وكان كل بيخاف منه. فالأخبار التي كانت تصل قبل ذلك، قبل القائد الأرطبون، تصل لعمرو بن العاص لم يطمئن إليها. ده رجل قائد وفاهم، عايز يجمع أخبار بطريقة معينة ولا يجد من يعينه على تتبع هذه الدقائق. فقال: ولماذا لا أكون أنا رسول نفسي؟ بمعنى أنا ألبس زي الرسول وأدعي أو أزعم أنني مبعوث من عمرو بن العاص، وأقول أني جندي من جنود عمرو بن العاص، جئت كي أفاوض الملك وأتكلم مع الملك. وبالفعل خرج من قال: أنا رسول من قبل عمرو بن العاص، جئت أبلغ رسالة إلى الملك. فلما جاء إلى الملك أخذ الملك يسأله: لماذا جئتم؟ وما الذي أتى بكم إلينا؟ وما هي الرسالة تحملونها؟ فأخذ عمرو يتكلم معه، قال: إن عمرو بن العاص يفوضكم في ثلاث: إما أن تسلموا وتكونوا معنا إخوة، وإما أن تستسلموا وتكونوا تحت رعايتنا وتدفعوا مقابل هذه الرعاية مبلغ بسيط يعني اللي هي الجزية، وإما الحرب. طب ما يعني ما هذه الرسالة؟ الرسالة التي جئنا بها أن حملنا من ربنا تبارك وتعالى بيانا للعالمين وهدى لجميع البشر، يجب أن نبينه وأن نعلنه في الناس، ولن نسكت عن بيانه ولن نرجع عن بلاغه للعالمين للناس كافة. فأخذ الرجل يسأله أسئلة ويتفرس فيه، فقال في نفسه: لكأنه عمرو، وإن لم يكن عمرو فهو من أعظم قواد عمرو. يتكلم معه وأخذ يسترجع في ذهنه ما هي صفات عمرو: طوله، عرضه، منكبه، هيئته، قدمه، كل شيء فيه. قال: والله لكأنه عمرو، والله لكأنه عمرو. فأشار إلى بعض أجناده: إذا خرج هذا، إذا خرج هذا فاذبحه، اقتله، ولا يخرج من بابكم هذا. ثم قال متظاهرا: هذه الهدية خذها معك، قدمها إلى عمرو واشكره، وقل له: لقد أرسلت إلينا صاحب جنان وصاحب لسان وصاحب بيان، سعدنا به وسعدنا بعرض رسالته، ونريد أن نشكركم، فخذ هذه الهدية. ولما حملها عمرو ومضى، إذا برجل نبيل من أهل الشام، أهل الشام بفضل الله أبطال، يشير إلى عمرو بهمس خفيف. قال: يا عمرو. فالتفت عمرو التفات الحذر، يعني إنسان عرفنا هو. قال: يا عمرو، قد أحسنت المدخل، فأحسن المخرج. يعني أنا عرفتك أنت عمرو بن العاص بس مش أقول. وبنصحك الرجل قد أعد لك قتلة أو كتلة فيها غدر شديد فانتبه. قد أحسنت المدخل فأحسن المخرج. اطلع بذكاء. هنا عمرو بسرعة استدار ورجع. يا أيها الملك أريد أن أخبرك بشيء. أنت قلت عن جناني وعن لساني وعن بياني كذا وكذا وكذا، وأنا أريد أن أتحفك بعشرة من القادة معي خارج القصر، لهم مثل ما لساني ولبياني ولجناني بل أحسن مني، وكلهم قوات في جيش عمرو أغراء. يعني حب يعملوا طعم كبير ويفتح شهيته، يقول لك بدل مقتل واحد مقتل عشرة، فأحدث في جيش عمرو يعني ثلمة عظيمة وجراحا كبيرة لا يستطيع سدها. فكأن الرجل ضرب في خلد عشرة، عشرة من جند عمرو من قادة بمثل هذا الذكاء، إذن ستكون الهزيمة لك يا عمرو. فقال له يأتوني. قال يأتوك جميعا ويسمعوك من الكلام ويروك من الفصاحة ما الله به عليم، ويتشرفوا بلقائك، أنت رجل كبير. عشرة هيجوا دلوقتي ويتديهم الهدايا كمان حتى يسعدوا وحتى يرضى يعني عنك المسلمون، ويحدثوا لك الأحاديث بينهم، وانت عارف العرب أهل فخر وأهل ثناء على من أكرمهم. فأشار إلى الرجل لا تقتله، دعه حتى يأتي بالعشرة. عشرة سيقتلون، الله أكبر، غنيمة كله. وأخذ يعني كأن الحلم يروده وهو تلتقي سيوفه برقاب هؤلاء فتنزعها نزعا، يحلم بعشر رقاب من القادة العظام يتطاير رؤوسهم أمامه. يا لا من مكسب عظيم، يا لا من حلم كبير. ومر عمرو ثم أسرع وأخذ هديته وطار، ولم يكن هناك عشرة ولا شيء، إنما هي الخدعة التي أبحاها الإسلام والحرب خدعة. ومضى. فقال له أجناده أعلمت من كان عندك؟ قال من؟ قال عمرو بن العاص. قال كأني أحس أنفاسه، يعني كأن الرعب قد دب في قلبي مذ رأيته، ولكني أردت أن أكذب نفسي لكنه عمرو. عمرو بن العاص هذا من ذكائه أيضا أن عمر بن الخطاب لما التقى معه في الشام ساعة تسلم بيت المقدس قال إن جاءك كتابي قبل دخول مصر، طلب منه معونة 4000 واحد، قال له لو جالك كتابي لو بدخل مصر ارجع ما تدخلهاش، وإذا كنت فيها خلاص خد المدد. فجه الرسول من قبل عمر بن الخطاب وهيسلم الكتاب. فهم عمرو كان لسه يدوبك على بعد بالبيس بقى بشويه، ولسه داخل يعني ايه في منطقه قريبه كده من جبل المقطم تقريبا، او يعني قبلها بقليل. فكانه تشاغل عن هذا الرسول الذي معه الكتاب، لان الكتاب عارف ان فيه ايه ارجع. فبعد ان دخل وقال الان نحن في مصر، قالوا انت في قلب مصر الان، قال اتوني بالرسول الذي معه كتاب عمر. فقراه وقال وأراد أن يسمع الرسول بتاع عمر بن الخطاب نحن في مصر، ويسمع الرجل وصلنا إلى مصر، دخلنا مصر، نعم نقرأ كتاب عمر. فلما قرأه قال قد قال لي يا أمير المؤمنين إذا قرأت كتابي هذا قبل الدخول فتدخل، قد صبنا الآن، فأبلغ أمير المؤمنين أن في كذا وكذا. الشاهد من كلامي يا أحباب أن مصر قد فتحت واتخذوا منها جندا كثيفا، هم خير أجناد الأرض. ولذلك طب ده كلام ده انتوا بتقولوا في الاناشيد، لا 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 ده حقيقه. شوف هناك لما حصلت ايه، لما حصل الغزو التتري التتار اللي سموا انفسهم غضب الله، سموا انفسهم غضب الله، فهؤلاء ما تركوا اخضرا ولا يابسا الا ابتلعوه واكلوه، ردموا نهر دجله والفرات بالكتب وعبروا عليه، أحرقوا المكتبات، دمروا، أحدثوا شغبا عظيما ودمرا في عالم المسلمين كبيرا. من الذي تصدى له؟ في عين جالوت عندك المظفر قطز والظاهر ببرص، ولما أقول الظاهر ببرص بقى يعني الرجولة، يعني كازاخستان بلاد العظمة، بلاد الرجولة، وطبعا تترستان وغيرها من البلاد دي كلها بلاد لا زالت الآن تنجب رجالا، كل رجل فيها ترى فيه الظهر ببرص، ترى فيها المماليك اللي شوهوا عندنا، هي المماليك شو طبعا المماليك شوهوا عندنا
وهم الأبطال، هم الرجال، هم دول إن شاء الله هيقدموا اليهود بإذن الله. الرجال دول، الرجال دول عايزين. طب نشوف الاتصال ونرجع للرجال. السلام عليكم استاذ عماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فتح الله عليك يا فضيلة الشيخ، والله يعني احنا بنسعد بنسمع حضرتك.
الاستاذ عماد عبد العزيز.
الو
استاذ عماد.
ايوه يا فندم.
عماد من؟
ابن الحمد لله رب العالمين.
عماد ابن من؟
عماد الدين رضا ان شاء الله.
عماد الدين ما شاء الله،
بارك الله فيك
استاذ عماد.
والله يا فضيلة الشيخ يعني اسلوب حضرتك جميل وممتع.
رب تسلم.
يعني كنت عايز اكلم حضرتك في موضوع كده، يعني هو يعني بعيد عن الموضوع بس يعني اسلوب حضرتك شجعني ان انا افتح مع حضرتك الموضوع ده.
اتفضل معاك يا شيخ حماد.
بالنسبه حضرتك لموضوع الفجر.
الفجر؟
اه
اي نعم
الفجر يعني
يعني
ربنا في القران بيقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل.
نعم.
حضرتك الفجر بيدن قبل النهار ما بيطلع بحوالي نص ساعه او ساعه الا ربع يعني.
نعم.
ف وبعدين بتوع الارصاد قالوا ان فعلا الفجر الصادق يعني المواعيد مختلفه، يعني الفجر بيدن قبل الفجر الصادق بحوالي نص ساعه.
نعم.
ف محتاجين ان هم يتكلموا مع المفتي الجمهورية، ومفتي الجمهورية يطلع بيان، ومفتي الجمهورية قال لازم بتوع الأرصاد اللي يقولوا المواقيت بالظبط. ففي في يعني ايه في اختلاف حضرتك في الموضوع ده.
نعم.
فيعني لو حضرتك يعني تتفضل مشكورا تتكلم في ان هم يعني يسدوا الالتباس دوت ويسدوا الاشتباه دوت ويصدروا فتوى مثلا، او ان هم يعني يظبطوا التوقيتات ديت بحيث ان الفجر يعني نصليه في الميعاد بتاعه اللي ربنا فرضه علينا، ما نصليهوش قبل طيب قبل التوقيت بتاعه بنص ساعه.
حاضر.
ف وحضرتك بقى يعني حضرتك تتكلم بقى عننا يعني ان شاء الله باذن الله.
عينيا يا استاذ بقى، جزاك الله خير. بالنسبه يا حبايبي لقضيه الفجر ديت، القضيه ديت كانت اثيرت من سنوات، كان اول من اثرها الشيخ عبد الملك الكليب من الكويت تقريبا، وعمل ضجة كبيرة. والشيخ الأزهر الشيخ غادي الحق رحمه الله أخرج لجنة علمية ولقوا أن الفروق دقيقة ودقيقتين عن الفجر الموجود اللي احنا بنأذن عليه، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الفجر اللي احنا عليه فجر صادق، والمواعيد والتوقيت توقيت حقيقي ومنتبه، وفي الهيئة المصرية للمساحة بتثبت كل ذلك بالثانية وبالدقيقة، وهذا هو الفجر الذي قصده القرآن وكل شرب حتى تماكن الخيط وأبدون الخيط وأسود من الفجر، هو ده الفجر بالفعل. فنطمئن أذان الفجر في معاده يا أحباب. والخلاف ده كان أثير زمان، وبعض الإخوة كان بيطلعوا في الصحراء ويبصوا على الشمس والكلام ده كله، لكن أين نظرنا نحن من نظر العرب القدامى؟ كذلك وسائل الضبط والحساب اثبتت ان الفجر بتاعنا ما فيش، يعني ان كان في دقيقه او اتنين بالكتير الخلاف، لكن الحمد لله رب العالمين نص ساعه والكلام ده كله كلام بعيد طبعا. فارجو ان الاستاذ عماد يراجع المصدر اللي هو اعتمد عليه، سيجد ان شاء الله ان العلماء اللي بيرصدوا اوقات الصلاه بفضل الله سبحانه وتعالى الاوقات مضبوطه ومعمول بيها وصحيحة، وبفضل الله سبحانه وتعالى الناس تطمئن جدا، لأن هذه القضية محسومة بفضل الله من أيام الشيخ غادي الحق. وكذلك أنا أفيدك بقى كناحية شرعية، بقى كناحية شرعية القاعدة الشرعية بتقول عندنا إيه، احفظها معايا، إبقاء مكان على مكان، إبقاء مكان على مكان، بمعنى يستحيل أن الرب تبارك وتعالى يجمع المسلمين على صلاة في وقت ليس هذا وقتها، يعني يستحيل أن يجمعهم الله على ضلاله، لا تجتمع أمتي على ضلاله، لا يمكن أبدا. الناس كلها بتصلي خطأ، هذه الملايين بتصلي ويدعوها الله تبارك وتعالى بدون إسعاف أو بيان أو إنقاص. يبقى إذا اختلفت عندنا المسائل والآراء، فالقاعدة الشرعية إبقاء ما كان على ما كان، فنصلي على الفجر الذي نصلي عليه من عشرات بل من مئات السنين، ولا يؤثر فينا أي شكوك بعد ذلك أو أي آراء أخرى لا تؤثر لا من قريب ولا من بعيد أبدا، ونحن واثقون أن هذه الأمة لا تجتمع ضرر. هذه الفتوى سمعتها بنفسي من شيخي بقى وأستاذي الشيخ أسامة عبد العظيم. الشيخ أسامة عبد العظيم شيخ الأصوليين يعني في العالم، وإن كان لم يكن له شهرة في الإعلام فهو يرفض الظهور، ولكن الشيخ أسامة عبد العظيم يعرفه كل أصولي في مصر بل في خارج مصر، بل كان في السعودية. كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان بيقدمه في الفتوى على كثير من العلماء الموجودين. الشيخ أسامة عبد العظيم سيدنا وأستاذنا، طبعا هو يسكن في حي الإمام الشافعي ومعروف، وهو شيخ وأستاذ قسم الشريعة في كلية الرصاص الإسلامية. سيدنا الشيخ أسامة قال لي وقال لي كتير من الشباب يعني اعملوا قاعدة، القاعدة بتقول ابقاء ما كان على ما كان، يبقى خلاص المسائل دي ما نناقشهاش والفجر صحيح وبلاش داعي للبلبلة والمسائل دي. فأرجو الله تبارك وتعالى أن تكون الرسالة وصلت أستاذ عماد، ولجنة الفتوى طبعا لا تقصر أبدا ولا الأزهر يقصر في بيان الحق إن شاء الله. وبنسبة بقى الأزهر والتقصير وكده، هو ربنا اللي بيجمع المسائل. أنا كنت بتكلم عن التتار والهزيمة التي منوا بها في عين جالوت والظهر ببرص والقائد المظفر قطز. شوف يا حبيبي في بقى خبر هيسعدكم جدا. أنا كان نفسي القناة عندنا توصل ترجمة لبرامج، خاصة البرامج المهمة زي برامج الشيخ محمد والشيخ جمال والشيخ علاء والمشايخ الكبار دول، تترجمها للغة الروسية. اللغة الروسية إخواننا هناك محتاجين لأن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم. يكفي أن تعرف أن في بعض الأماكن عندهم طبعا مش هقول عصبية، تمسك بالإسلام قوي جدا، ولكن بتفوتهم بعض المسائل. ممكن مثلا واحد بيصلي جنبك يكلم اللي جنبه يفتح الموبايل ويرد عليه ما وشخ باله من المسألة. في الجمعة لا تجد في اتصال، طيب في الجمعة لا تجد قدم لأحد، ولكن أين المعاني الإسلامية؟ يعني لو اتفتحت قناة زي دي على روسيا وواحد ترجم باللغة الروسية والله يكون فتح الفتوح يا رب. اللهم إني أسألك يا رب، وتأمنوا معايا يا جماعة، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تقيد من يترجم هذه الكلمات إلى اللغة الروسية. اللهم قيد لنا من يترجم هذه الكلمات إلى إخواننا في الاتحاد السوفيتي وفي تطرستان بالذات وفي كازاخستان وغيرها، فهم أهل فضل وأهل علم، وعلى فكرة هم عندهم ثقافة جامدة جدا ويحبوا القراية جدا وستاتهم شغوفات بالإسلام جدا. لو قناة زي دي اتفتحت وترجمت، وأنا يا ريت الشيخ محمد يكون سامعني دلوقتي أو يبلغ هذا الكلام عن طريق الإخوة المراقبين، فتح عظيم إن شاء الله يكون فتح الفتوح لو بلغنا رسالتنا في هذه القناة إلى الاتحاد السوفيتي بالأدب والوسطية الذي نتبعه. طب تشوف تصدق ونرجع بقى بشاركم بشارة حلوة إن شاء الله. الأخ منصور السلام عليكم. يا أستاذ منصور الوقت، يا أستاذ منصور يا
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
حياك الله الشيخ.
مرحبا أهلا وسهلا.
تقبل الله طاعتكم.
الله يبارك في عمرك.
نسأل الله يسع بكم.
يسلمك.
وأن يعلي قدركم ويرفع منزلتكم.
ربنا يبارك فيك.
صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أنا شريط لشيخنا الشيخ محمد حسان تكلم في أمر الفجر الصادق، وبيتكلم فيه في إنه في حوالي أكثر من 20 دقيقة عن المواعيد اللي الموجوده الان.
نعم.
والامر ده مثير معايا واحنا في المعتكف هذا العام. وانا اخبرت الاخوه بانه يبقى المكان على مكان ان هذا الاصل، وان الاصل انه طالما اذن للفجر فيحق لك ان تصلي.
صح.
فريد فضيلتك مشكورا جزاك الله خير ترجع لنا فضيله الشيخ محمد حسين. ويعلن هذا الامر في اكثر من ملتقى. حتى تنهي هذه المساله.
حاضر. جزاك الله خير.
نصر
الله بك يا شيخ منصور. حاضر. انا هقول الإدارة هنا حاضر تخلي استاذنا الشيخ محمد، ورب الشيخ محمد يكون سامعنا دلوقتي عشان يقطع في هذه المساله ان شاء الله. اخونا حسني السلام عليكم. ايوه السلام عليكم عشان الوقت.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك
يا الحمد لله بسرعه عشان الوقت.
كل عام وانت طيب.
صحه والسلام.
والله انت طرحت موضوع يعني انا كان نفسي نتكلم فيه. حتى الترجمه دي والله.
ايوه
حتى الترجمه اللي انت اتكلمت فيها دي والله. ايوه والله
عجبك.
جزاك الله كل خير.
وجزاك. طب ادعي بقى دلوقتي يكون واحد سمعنا يتطوع بترجمه القناه اهو، بيقول 4 دقايق اهوت. ترجمة القناة إلى اللغة الروسية. يا رب أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى صفات العليا أن يكون سببا فيها يا رب، وتقيد لنا من يبلغ هذه الرسالة الروسية. شو البشارة الحلوة بعد. بيقول لك يا سيدي، في جارة الجمهورية العالم يحتفل بعيد الفطر، أوباما وميدفيد يوجهان تهنئة خاصة للمسلمين، 45,000 مصلي في ساحات باليونان تزاحم على المنتزهات. المهم احتفل جانب كبير من دول العالم العربي وكذا والجاليات الإسلامية بعيد الفطر إلى آخر الولايات المتحدة الأمريكية. وبعدين أنا عايز أوصل لإيه؟ لروسيا. ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين في روسيا أكد أن تقاليد الإسلام بمثابة جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي لروسيا. شوف بوتين بيقول إيه؟ بيقول تقاليد الإسلام بمثابة جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي لروسيا. وفي إقبال غير مسبوق أدى 45,000 مسلم صلاة عيد الفطر في مسجد لاكيميا بسيدني كبرى المدن الاسترالية. طيب ده اللي يخص المسألة دي هنا. تعالى بقى للأزهر. أشكر رجال الأزهر المخلصين، وأنا طبعا عشان فيهم كبير، عشان اللي عملوه. وياريت القناة هنا وبرضو المراقبين يسجلوا الكلام ده كله في مؤتمر، هيبقى مؤتمر جميل جدا هيعمل الأزهر هناك في روسيا. شوف بقى بيقولك إيه، الأزهر يشارك في مؤتمر دولي لتعزيز العلاقات. يا رب أمنوا معايا يا جماعة، لتعزيز العلاقات بين العالم الإسلامي وروسيا. الله أكبر. تأمل بقى، بيقولك يشارك الأزهر الشريف في المؤتمر الدولي الذي يعقد في روسيا في يوم 23 سبتمبر الحالي لبحث سبل تعزيز العلاقات بين العالم الإسلامي وروسيا، ويستمر 3 أيام. ما شاء الله. يعني طبعا يعني هيا يا أهل الأزهر، هيا يا رجال الأزهر استعدوا بقى، يعني ليرتفع شأن الأزهر ويخضروا بقى كفاية بقى. يعني صرح بذلك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الشيخ علي عيد الباقي أو عبد الباقي، علي عبد الباقي، والذي ترأس وفد الأزهر المشارك في المؤتمر، وقال إن المؤتمر سيناقش سبل دعم علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وروسيا بما يحقق مصلحة الجانبين. وأضاف أنه سيلقي كلمة في المؤتمر حول اهتمام الدين الإسلامي بالتعاون مع الآخرين وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، ولنشر مبادئ العدل والحق والخير، وما يعزز نهضة الشعوب والأمم، وأن الإسلام لا يرفض الحوار من أجل تحقيق المصلحة العامة الإنسانية. وأشار إلى أن المؤتمر يعرض لأسس التعاون وإمكاناته المتاحة بين الجانبين وفرص تطويره ودور مؤسسات المجتمع المدني والدينية والأهلية في هذا الصدد، كما يلتقي برؤساء الوفود في المؤتمر لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار الشيخ علي عبد الباقي إلى أنه سيناقش الدور الذي يقوم به الأزهر كأكبر وأقدم مؤسسة دينية لنشر مفهوم الدين الصحيح الذي يدعو للسلم ونشر الأمن ويرفض العنف والإرهاب. دي أنا عندي أغلى من نور عيني الكلمة القصاصة ديت، إن هيمتد التعاون والإخاء من تاني مع روسيا. بشكر لكل المسؤولين في بلدنا ان هم بدأوا يفتحوا قلوبهم تاني، وطبعا هم فتحين يعني البلاد للروس للدراسة، ولكن تجديد العلاقات والدماء من جديد لإخواننا في روسيا. وبشكر كل من ساهم في يعني هذا المؤتمر، وإن شاء الله يا رب نتابع هذا المؤتمر ويوم 23 سبتمبر ونشوف نتائجه إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعات الطيبة أن يسفر عن نتائج تسر المسلمين وتنزل الغم والحسرة على عداء الدين، وتكون بداية للفتوح الإسلامية. وقفنا عند الظاهر ببرز والتتار، ولكن في عندي يعني آخر حاجة أختم بيها بقى عشان المخرج يقول الوقت انتهى. الحروب الصليبية برضو أثبتت نصر الله سبحانه وتعالى لرسوله ولدينه، ولذلك لويس XIX خرج بالدرس وقال لن يستطيع أحد أن يهزم المسلمين من قوة خارجة عنهم، وإنما نغزو المسلمين غزوا فكريا. ولما راودت بعضهم غزو مصر مرة ثانية، وطبعا زي ما اتحبس لويس XIX عندنا هنا في دار ابن لقمان، قال شاعر ظريف من الشعراء لهذا الذي تراوده نفسه إلى غزو مصر، فقال له استفيد من لويس التاسع، عيب عليك. قال له إيه؟ دار ابن لقمان عندنا في المنصورة دار ابن لقمان على عهدها، قال له خلي بالك الدار موجودة هكتفك، دار ابن لقمان على عهدها والقيد باقي، القيد اللي ربطنا بيه هو 16 موجود لسه الحبل، ها دار ابن لقمان على عهدها والقيد باقي والطواشي صبيح، طواشي صبيح ده هو اللي جاب لويس 19 خطفه كده كما يعني يخطف الأسد أرنبا مثلا أو كبشا، خطفه من وسط الجنود وحبسه وربطه طواشي الصبيح ده وكانش يعرف أخوه يعني، فبيقول لهم دار ابن لقمان على عهدها والقيد باقي والطواشي الصبيح، لازال للإسلام رجال، لازال للإسلام كذلك سيدات فاضلات، لازلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا ينصرنا الله من ينصره، إن الله لأخوين عزيز. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في حلقات بقى إن شاء الله نتكلم فيها عن إن شاء الله وإن كان في عمر عن مقاصد الصور، حلقات هتكون رائدة في وفتح جديد في فهم القرآن العظيم، إن شاء الله تابعونا. أنا معرفش يوم إيه لسه نستأذن الأستاذ محمود حسان، ولكن على وعد بلقاء جديد، أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.